بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية: الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فتؤمن بأنهم خلق من خلق الله ومن جنوده خلقهم الله من النور، كما جاء في الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والملائكة جمع ملك، والملك هو الرسول، لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم أصناف مصنفة، كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح، ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، كما في قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما عرفتم هو حديث جبريل عليه السلام، وفيه أركان الإيمان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان. والشارح وفقه الله توسع في شرحه وبين الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. الركن الثاني كما سمعتم الملائكة، لأن حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي، وكما قال الصحابة: لا يعرفه منا أحد، ولكنه يظهر عليه عدم السفر، شديد بياض الثياب، شديد شواذ الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه له تلك الأسئلة. سأله عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال له: صدقت. والصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا من هذا السائل، لأن العادة السائل يسأل عن شيء لا يعلمه، فهذا يسأل فلما يسمع الجواب يقول: صدقت. وكذلك أركان الإيمان، فهو فسر أركان الإسلام بالأعمال الظاهرة: النطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وقد سبق الحديث عن معنى ذلك. لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي لا تظهر لأحد، وإنما يعتقدها المسلم ثم يعمل بها. ذكر من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، ثم ذكر وصف الملائكة بأنهم خلقوا من نور كما جاء في الحديث الصحيح، والجان خلقوا من مارج من نار، وآدم خلق من طين. هؤلاء الملائكة لهم أعمال يقومون بها، ولا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا ما أراهم ولا أشاهدهم. ليس شرطا على أنك لا تؤمن إلا بالذي تراه، ولكن لهم أعمال يقومون بها. فكما سمعنا أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، فهو الذي يكون رسولا بين الله عز وجل وبين رسله، والآية توضح هذا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى من الملائكة جبريل وكلفه بالوحي الذي ينزل به على الأنبياء، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالقرآن، والقرآن هو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل بعد الكتب السابقة، وتكفل الله بحفظه. الملائكة لهم هذه الأعمال، منهم من هو موكل بالقدر، ومنهم موكل بالموت يعني بالأجنة الذي ينفخ فيها الروح، كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري على أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة وخلق الجنين في الرحم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا العقول لا دخل لها في ذلك، لا يقول إنسان كيف ينفخ الروح فيه وهو في بطن أمه، هذا أمر الله عز وجل. المسلم يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي يكتبها هذا الموكل بالجنين، الرزق والأجل والعمل الشقي أو سعيد، هذه كلها لا تتخلف، فالإنسان هذه الأمور تأتيه، فالرزق محدود، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه بحيث أنه يبحث عن الرزق بطرق ملتوية، بالسرقة، بالغصب. رزقك مطلوب، المطلوب لك سيأتيك، لكن عليك أن تعمل بالطرق المشروعة التي بيّنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب الله. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المسلم يعني لو توكل على الله حق توكله لرزقه كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وكلكم تعرفون الآن الشباب الذين يبيتون في الشوارع في الأماكن المنتديات إلى قرب الفجر، إذا جاء وقت الصلاة ذهبوا ناموا، وهذا ما ينبغي. المسلم ما يكون هكذا، الطيور هي في الليل تنام، لا تسمع لها صوت، ترجع الأشجار هذه تنام فيها ما تسمع لها صوت، إذا جاء قرب الفجر قامت فتسمع أصواتها، تبحث وتذهب للرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا المثال، تغدو خماصا وتروح بطانا، خماصا يعني بطونها خاوية وترجع بطونها مملوءة، بحثت عن الرزق فالله عز وجل رزقها. احنا ينبغي أن نكون هكذا، نعمل الأسباب التي كانت مشروعة للمسلم فينبغي له أن يعمل بها، البيع والشراء والزراعة والحرث، لكن لا يبحث عن الرزق بالطرق الملتوية، لا بالنهب ولا بالسرقة ولا بالربا الذي هو الآن عم المسلمين ولم يسلم منه إلا القليل من الناس، وسموا بهذا الاسم الطيب بالفائدة، وكل واحد يحب الفائدة. عندك مال تضعه في البنك ويعطوك في الشهر أو في السنة مبلغ معين، أي هذا المال الذي أودعته يعطوك فيه 10% أو 5% أو 1%، هذا حرام سحت، لا يجوز للمسلم أن يأكله ولا يوكل به أسرته ولا يتصدق منه. فينبغي للمسلم أن تكون مكاسبه كلها حلال حتى تكون أعماله مقبولة عند الله عز وجل. الملائكة سمعنا من هذه الأعمال أن بعضهم معنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أنت لا تراهم ولكنهم معك، ملك على اليمين يسجل الحسنات، وآخر على اليسار يسجل السيئات. ومن فضل الله على أن المسلم إذا عمل الحسنة بادر الملك وكتبها في نفس اللحظة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. أما إذا ارتكب المسلم سيئة فالملك لا يتعجل، بل يقول له أمهل لعله يتوب لعله يرجع. إذا صمم وكتبها وعملها فهذه تكتب سيئة واحدة، هذه السيئة الواحدة لا تضاعف مثل ما تضاعف الحسنات، وهذا من فضل الله على عباده. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآية أخرى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبق الإشارة إلى أن الذي يرتكب هذه الأخطاء ويوم القيامة يحاسب عليها، فقد ينكر الإنسان على أن بعض الأعمال ما عملها وأن الملائكة ظلموه، والملائكة ما هو يدعوهم لظلمه، ماذا صنع لهم حتى يظلمونه، لكن كان الإنسان أكثر شيء جدلا. الله عز وجل يقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. الله عز وجل أخبر على أنه يختم على فيه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. إذن بعد ذلك الله عز وجل يطلق لسانه فيقولون ويعاتبون هذه الجوارح، يعني لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم فلما تشهدون علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا ندخل في قضية الجماعة الذين أدخلوا الأفكار على المسلمين وقالوا أننا لو وصفنا الله عز وجل بالكلام فقد شبهناه بخلقه. وما هو الشبهة الموجودة عندهم؟ يقول: الكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة. حنجرة يعني شاهدنا المخلوق يتكلم بهذا الوصف، فالذي ما عنده لا لسان ولا لهات ولا حنجرة ما يتكلم. إذن يقولون: لو أثبتنا لله الكلام وأنه تكلم شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن هذه هي الجوارح، فين اللسان وفين اللهات؟ يعني من أين؟ يعني تنطق بأي شيء تنطق؟ الله عز وجل أنطقها. إذن الله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وهو الذي أنزل القرآن وأنزل الصحف، أنزل الكتب السابقة، وهي كلها من كلامه عز وجل. والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذن علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء وبحرف وصوت كما قال أهل السنة والجماعة. فالملائكة لهم أعمال موكلون بها. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالملائكة لهم أعمال موكلون بها يقومون بها، وهم جند من جند الله، وهم من عالم الغيب الذي لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى، لا كمن انحرف في الملائكة. فمنهم من عادى بعضهم كاليهود يعادون جبريل عليه السلام ويقولون: جبريل عدونا. ولو كان الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير جبريل لآمنا به، لكن لما كان الذي نزل عليه جبريل فنحن لا نؤمن به لأن جبريل عدونا. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
يعني القرآن: قل من كان عدوا لجبريل، الذين يقولون لا يؤمنون به لأن جبريل يعني عذبهم أو نكلهم، وهو الذي حدث بهم هو من الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذا كلام اليهود، لكن في بعض الطوائف أيضا أخذت بهذا الفكر، فنسمع الطوائف الشاذة التي تقول أن جبريل أيضا عدوهم. يعني الله أعلم كيف هذه العداوة التي صارت بينهم وبين جبريل. نسمع الآن.
قال حفظه الله تعالى: ومن الشيعة أيضا من يعادي جبريل عليه السلام تأثرا باليهود فيقول: إن الرسالة لعلي رضي الله عنه، ولكن جبريل خان وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وشاعرهم يقول: خان الأمين وصدها عن حيدرة.
هذه من الأفكار الضالة المخالفة للعقل. يعني جبريل مرسل لعلي، ولكنه خان هذه الرسالة وقدمها لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوله عاقل، وإنما يقوله ملحد. وهذا تسمعون الشاعر حقهم: خان الأمين وصدها عن حيدرة. حيدرة يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ادعى الرسالة ولا ادعى حتى الخلافة، ولا ادعى الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلافة له. وإنما هو من أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، مشهود له بالجنة، ومن مآثره والذي ينبغي أن يذكر ويعرفه أهل السنة والجماعة وغيرهم، أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر الكفار الذين قد أشهروا سيوفهم لقتله، يعني ليلة الإسراء والمعراج، حينما أذن الله ليلة الإسراء أو ليلة الهجرة، لما أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فكان في دار الندوة اجتمعوا قريش، ولما اجتمعوا هم يجتمعون للأمر يهمهم في دار الندوة، وتمثل لهم جبريل والشيطان يعني بصورة شيخ، ولما رأوه وهم ما يريدون أحد يجتمع معهم غيرهم حتى لا يفشوا الخبر، فقالوا من أنت؟ فقال أنا سمعت أن هناك أمرا يهمكم فأردت أن أشارك معكم لعلكم لا تعدمون رأيا، فقبلوا وأدخلوه معهم، فبدأوا يتداولون ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي صارت دعوته منتشرة بين الناس، ويدعون أنه فرق كلمتهم، لأنه إذا أسلم الإنسان في البيت صار الخلاف بينه وبين أهله الذين ما زالوا على الكفر، فادعوا أن هذا تفريق لكلمتهم، فبدأوا يتفاوضون، قال جماعة يمكن نأخذه ونرميه برا نسفره نخرجه من البلد، فقال بعضهم هذا لا يصلح لأنه رجل عنده لسان عنده كلام أسلوبه جميل، إذا خرج فسيجتمع عليه جماعة وسيأتي لكم ويخرجكم أنتم ويقتلكم. إبليس قال لهم هذا صحيح الكلام، ابحثوا عن رأي آخر. قال آخرون يمكن نسجنه، فقالوا لهم سيأتون له جماعته الذين أتبعوا يخرجوه من السجن. قال أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أرى رأي لم تقعوا عليه، ما هو الرأي هذا؟ قال نأخذ من كل قبيلة يعني من كل فخذ من القبائل شابا يعني قويا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. الله عز وجل ذكر في كتابه في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنون أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا المؤتمر الذي اجتمعوا فيه وخططوا هذا التخطيط، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، جاءه جبريل وأخبره وأذن الله عز وجل في الهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه الذي قدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الهجرة أن يهاجر، لأن هاجر الصحابة يعني من مكة إلى المدينة بعد الهجرة الأولى التي كانت للحبشة، والرسول يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، فجاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء في النهار في وقت ما كان يأتي لبيت أبي بكر فيه، فلما رآه فهذا الوقت جاي استقبله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من في البيت، فقال ليس في البيت أحد يعني يخشى منه، فيه فلان وفلان يعني، فدخل فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال الصحبة قال نعم، تبرع له براحلة فقال بالثمن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالقيمة بالثمن، اتفقوا على ذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يعني بعد أن نام، وكان هؤلاء الشباب مستعدين لضربه بالسيف مع بعض كلهم يضربونه ضربة رجل واحد، نام وهم حرس، وقال لعلي بن أبي طالب تنام في مكاني على سريري هذا الذي أنا نايم عليه، فنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عليه لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينتظرون متى يخرج محمد حتى يضربونه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعمى أبصارهم ولم يشاهدوه، وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار، في واحد بعيد يشاهدهم وشاهد خروج الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إليهم قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ينتظرون محمد. هم يقولوا رسول الله ينتظرون محمد، قال محمد قد ذهب ما هو موجود. تبين لهم ذلك، عند ذلك بحثوا عنه، هو خرج هو ومر على أبي بكر ثم ذهبوا إلى الغار، وهناك راعي الغنم إلا عند أبي بكر، يعني أمر بأن يمشي على آثارهم حتى يغبي الأثر. وهذا يبين لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يعمل هذه الأعمال، يعني هذه الأسباب يعملها، يعني يعمل مثل هذا حتى لا يشاهد الكفار أثره ويتابعونه، عملوا مثل هذه الأعمال. فالأسباب هذه شرعية ينبغي الإنسان أن يعملها، ما يجلس ما يعمل شيء يقول رزقي سيأتيني عملي سيأتيني، لا، لا بد أن تعمل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب هو أبو بكر إلى الغار ونزلوا في الغار، تقدم أبو بكر رضي الله عنه، كان في الطريق مرة قبله ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ومرة عن خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر لماذا يعني تعمل هذه الحركة؟ فقال رضي الله عنه أذكر أن العدو أمامك فأتقدم، وأذكر أنه خلفك فأرجع، أذكر على يمينك، يعني كله خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل للغار نزل أبو بكر قبله في الغار، والفتحات اللي فيه سددها يخشى من يعني ثعبان ولا شيء يعني يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام. نزلوا الكفار استعدوا مشوا بحثوا وأعطوا جائزة كبيرة لمن يأتي به، ولكنهم مشوا حتى وصلوا على حافة الغار، وقفوا على الغار كما تعرفون يعني مثل البئر يعني في الجبل، وقفوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر في الغار. قال أبو بكر لو نذر أحد إلى قدميه لرآنا، لو نذر هذا بس إلى قدميه لرآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله عز وجل أعمى أبصارهم. وبعد ذلك توكلوا للمدينة، وتعرفون قصة الهجرة لعلكم ترجعون لها في السيرة وتعرفون كيف صار الأمر. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاه الله منهم وهاجر إلى المدينة. المدينة فيها اليهود، وكانوا يتوعدون الرسول يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، ظنا منهم أن هذا الموعود به سيكون منهم، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر فصار من العرب. فلما صار من العرب عادوا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص القرآن بأنهم يعرفونه المعرفة الحقيقية بأن هذا المبعوث هو الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. طيب هذه الرسالة وهذا جبريل عليه السلام كلف بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرفض الذين يقولون مثل هذا القول يقولون هذه الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه، ولكن جبريل يعني خان هذه الرسالة وأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصدقه عاقل، وإنما هو من كلام اليهود في الأصل، لأنهم اليهود الذين قالوا أن جبريل عدوهم، هذه الكلمة وهذا المعنى انتقل إلى هذه الفرقة من هذه الطائفة، فقالوا هذا القول الذي سمعتم خان الأمين وصدها عن حيدرة، وحيدرة له يعني مناقبه وله مكانته عند أهل السنة والجماعة، وهو زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أبو الحسن والحسين، وهو الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر ليعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، يعني لهذا الوصف. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء الموعد في الصباح فحضر الناس كلهم، من سيكون هذا الأمير الذي سيأمره الرسول عليه الصلاة والسلام وسيعطيه الراية؟ عمر بن الخطاب يقول كنت أرفع رأسي حتى يشاهدني، يعني يذكره بنفسه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين علي؟ قالوا أرمد، يعني أصيب بالرمد. قال فأتوا به، فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن فيها شيء، يعني الألم هذا المرض هذا ذهب. ثم أعطاه الراية فقال اذهب، وأشار له إلى اليهود. أخذ الراية ومشى قليلا، ولكن ما أعطي العمل الذي سيعمله معهم. ننظر الصحابة رضوان الله عليهم كيف معاملتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف ولم يلتفت، لأنه قاله اذهب ولا تلتفت روح، وقف ولم يلتفت، بقي على اتجاهه وقال على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ قال قاتلهم على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عند ذلك مضى. هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فما يحتاج إلى أن نأتي بالكذب ونضيف له، ما له عليه حاجة، يعني هو من المشهود لهم بالجنة، وهو الخليفة الراشد، وهذه بعض مناقبه. فكلام هؤلاء الرفض لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنهم اعتدوا وقالوا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رموها بالإفك. والله عز وجل أنزل 13 آية في سورة النور تتلى كل يوم، بل كل وقت الناس يتلونها، وفيها براءتها، وهم يقولون فيها مثل هذا القول. فهؤلاء لا يلتفت لهم، لأنهم كفروا الصحابة جميعا، والصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن. هذا القرآن الذي نقرأه من الذي نقلوا لنا؟ نقلوا لنا كفار؟ إذا كان نقلوا لنا الكفار ما نقبل كلام الكفار، وإنما نقلوا هؤلاء العدول الذين وعدهم الله كلهم بالجنة، ونص على بعضهم بأسمائهم، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعدد من الصحابة والعشرة المبشرون بالجنة كلهم منصوص عليهم ومشهود لهم بالجنة. الذي يشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة هذا لا يمكن أن يرتد، بل مشهود له بالجنة، والجنة لا يدخلها إلا مسلم، ما يدخلها إلا مؤمن. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الصحابة كلهم عدول، ولهذا يعني طلاب علم الحديث يعرفون علم الرجال بأنه الراوي لو قال عن رجل عن ابن عباس فلا بد أن يبحث عن هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن لو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث عنه، لأن الصحابة كلهم عدول عدلهم الله عز وجل، ليس في حاجة إلى أحد أن يعدلهم. إذن الصحابة كلهم عدول وكلهم وعدوا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة كلهم وعدوا من الله عز وجل بالحسنى وهي الجنة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. لا تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى: ومن الناس خصوصا المشركين من يقول الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقال تعالى: أم له البنات ولكم البنون. وقال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
العرب في الجاهلية يحتقرون النساء، بل ويقتلونهم ويذبحونهم، والله عز وجل قد أخبر عن ذلك في كتابه. هنا يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ العرب في الجاهلية هذه حالتهم مع النساء، ما يبغون النساء، مع أن الإنسان يعني لو كان عندهم عقول هو ولد من امرأة، أمه موجودة، فكيف يقول هذا الكلام؟ فهذه عقولهم أوصلتهم إلى هذا الحد. مع هذا ينسبون إلى الله عز وجل البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقالوا الملائكة بنات الله. هذا عمل الجاهلية. هذه الآيات تبين يعني سخف عقولهم وأنهم يقولون مثل هذا القول الذين يأبونهم منه. فكيف يعني يأبى الإنسان أن ينسب لنفسه البنات وينسبهم إلى الله عز وجل؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال تعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون.
إذن النساء ما حصل حقوقهم إلا في الإسلام. قبل الإسلام كان هذه حالتهم، يعيدونهم صغار يذبحونهم ولا يعطوهم ميراث، وحالتهم معروفة. لما جاء الإسلام أنقذهم، والله عز وجل تولى قسمة الميراث بنفسه في كتابه، فأخبر للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين جميع المواريث كيف تقسم بين الورثة حينما يموت هذا الرجل ويخلف الورثة، كيف تقسم هذه التركة. ولهذا قال الناظم: ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يعني تولى الله عز وجل قسمة المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الإنسان قد توصي بالآخر لأن أولاد الإنسان هو يحن عليهم ويشفق عليهم، ولكن الله أرحم بهؤلاء من آبائهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن النساء ما حصل حقوقهم إلا في الإسلام. الآن الموجة التي تعرفونها الآن يقولون حقوق الإنسان، حقوق المرأة، المرأة حقوقها كلها في الإسلام متوفرة تماما، لكن يريدون شيء آخر غير هذا. لكن يريدون الحقوق، فالحقوق موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنساء العاقلات لا يقبلن مثل هذا القول. النساء العاقلات المؤمنات يعرفون أن حقوقهم موجودة ومضمونة، فلا يطلبون الزيادة على ذلك، لكن الذي تمرق هذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم وتكرهونهن فكيف تنسبونهن إلى الله جل وعلا، مع أن الله لم يتخذ ولدا، ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان فساد قولهم، كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله فنسبوا لله جل وعلا الابن، والمشركون نسبوا له البنات، والله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا ليس له شريك ولا شبيه، وهو الغني سبحانه ليس بحاجة إلى الأولاد، إنما هذا في البشر، والمخلوقات هي التي بحاجة إلى الأولاد.
يعني إذا قرأنا سورة مريم تجدون كيف خلق الله عيسى وماذا قال وهو في المهد، أنطقه الله عز وجل وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لأن اليهود هم الذين رموا أمه مريم رضي الله عنها وأرضاها، والله عز وجل أراد أن يبين هذه الآية، يعني حينما جاءها الملك واستعاذت بالله منه قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك بشرا غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ونجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حينما ولدت يعني صارت في مشكلة، هي المرأة العفيفة المعروفة، فكيف تأتي بهذا الولد؟ ماذا تصنع؟ فالله عز وجل أمرها أن تشير إليه إذا سألوها، فجاءت به تحمله، قالوا: يا مريم أن لك هذا؟ فأشارت إليه، قالت: اسألوه. قالت يعني قال الله عز وجل: قل إني أنطرت صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لأن العادة ما جرت أن الطفل يتكلم في هذا العمر. ماذا قال هذا الصبي؟ قال: إني عبد الله، أول كلمة قال: إني عبد الله، ما قال أنا ابن الله، قال: إني عبد الله ثاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، لأنه ليس له أب، وبرا بوالدتي، إلى آخر ما تجدونه في سورة مريم وفي السور الأخرى، لكن سورة مريم فيها التوضيح فدعواهم على أن عيسى ابن الله ذا كذب وافتراء، كذب وافتراء ونسبة إلى الله الولد، والله عز وجل ليس في حاجة إلى الولد، الحاجة للولد في البشر لأنه محتاج إليه أن يساعده، والله عز وجل الغني عن كل شيء. تفضل.
صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة.
ينبغي لكم جزاكم الله خير طلاب العلم خاصة أن تدرسوا هذا الحديث وشرح هذا الحديث دراسة جيدة لتستفيدوا منه. الآن هو يشرح لكم هذا الشرح الوافي، قد لا تجدونه في غيره من الكتب وإن كانت مطولة. الآن يتكلم لكم عن الركن الثالث من أركان الإيمان. أركان الإيمان كم قلنا؟ تحفظونها أنها ستة. طيب الآن في الركن الثالث. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، فتؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله وهي من كلامه ووحيه، وفيها شرعه وأمره ونهيه، أنزلها على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل ولأجل هداية الناس، وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله، والذي سمى الله منها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. فنؤمن بالكتب ما سمى الله منها وما لم يسم، وأعظمها القرآن الكريم.
يعني هذا الركن الثالث الإيمان بالكتب، يعني الله عز وجل ما أرسل رسول إلا أنزل عليه كتاب، هذا الكتاب يصلح لأمته في وقته، وكان في تلك الأزمنة يبعث نبيان في وقت واحد، فكل نبي الله عز وجل أرسله أنزل عليه كتاب، هذا الكتاب يعني الأنبياء عدد كثير لا يعلمهم إلا الله، فنحن نؤمن بالكتب المنزلة المسمى باسمه، نؤمن به باسمه التوراة والإنجيل والزبور والصحف، والذي لم يسمى نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه يجب علينا أن نؤمن بها، يعني المفصل نؤمن به بتفصيله باسمه، والمجمل نؤمن به بإجماله، إلا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله فعلينا أن نؤمن به كاملا، وعلينا أن نعلم على أن الله عز وجل تكفل بحفظه، بخلاف تلك الكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها وإنما أوكلها إلى علمائهم، لما أوكلها إلى علمائهم المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا وحرفوا فيها وبدلوا، والله عز وجل نص في كتابه على تحريف اليهود لتلك الكتب التي بين أيديهم. أما القرآن فالله تكفل به بنفسه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهيئ الأسباب لحفظ هذا القرآن، هذا القرآن تنزل الآية فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الكتبة فيقول: اكتبوا هذه الآية وهذه السورة في المكان الفلاني، الآية تكتب في السورة الفلانية التي يقال فيها كذا، فكتب القرآن كله في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم آخر عرض عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ عليه القرآن كله من أوله لآخره، والله عز وجل قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسابق جبريل من أجل أن يحفظ الذي يسمعه منه، فالله عز وجل طمأنه على أن هذا القرآن محفوظ. إذن هذا القرآن محفوظ، كتبه الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينما تنزل الآية الفلانية يقول: اكتبوها في السورة التي يقال فيها كذا، فهي كلها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعني من أشد الناس حفظا ومحافظة على كتاب الله حتى في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون القصة بين عمر وبين الشخص الذي قرأ تلك الآية، فأراد أن يعاجله وهو يصلي لأنه ما سمع تلك القراءة، فلما انتهى من قراءته لببه بثوبه ولم يسأله، لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. الرسول الرؤوف الرحيم قال: أرسله. يعني عمر عرف أن عنده شدة، وما أرادت سلمة يعني جره بثوبه مباشرة فقال أرسله يعني اتركه. فلما تركه قرأ قال له أقرأ قرأ فقال هكذا أنزلت. ثم قال عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف والمقصود به اللهجات، ما هي آية يعني محرفة، المقصود به اللهجات لأن القرآن أنزل على بألسنة العرب جميعا وحفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه. وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على حفظه في حال وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يقصرون فيه بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يتصور. فالذين يدعون أن هناك نقص في القرآن هؤلاء يكذبون يكذبون. القرآن تكفل الله بحفظه وليس فيه نقص، بل هو كامل، والله عز وجل جعله آخر الكتب السماوية والرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، ولهذا تكفل بحفظه من أجل أن هذه الشريعة باقية إلى قيام الساعة. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكيف هذا الدين يبقى والقرآن محرف؟ هذا شيء لا يعقل ولا يقبل. بإجماع أهل السنة والجماعة على أن كلام الله كامل ولا ينقص منه حرف. هذا التكفل بحفظ كتاب الله موجود الآن في هذه الدنيا، الله عز وجل يسره للناس في الحفظ. الأطفال يحفظون القرآن، أطفال عمره 10 سنوات يحفظ كتاب الله. لو أن واحد في هذه الدنيا غير حرف من هذا القرآن لقامت عليه الدنيا كلها، لو أن واحد يغير حرفا من كتاب الله ما تخلف أحد من الناس جميعا، كلهم سيردون عليه حتى الأطفال الصغار. وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه، وسيكون محفوظا إلى أن يشاء الله عز وجل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الرابع الإيمان بالرسل، فتؤمن برسل الله من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله ومن لم يسم منهم تؤمن بهم جميعا، فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا، ولو آمن ببعضهم وكفر ببعضهم يكون كافرا. فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كاليهود فهو كافر، ومن يؤمن بهم وينكر رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كالنصارى فهو كافر بالجميع. فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر. هذا من التفريق بين الرسل. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
الله عز وجل أخبر في كتابه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير. هذا النذير قد يسمى وقد لا يسمى. إذن الرسل الذين وردت أسماءهم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم بأسمائهم، وما لم يرد له اسم فنؤمن بأن الرسل جميعا كلهم أرسلهم الله عز وجل إلى عباده، وكل واحد أعطاه كتابا يصلح لأمته في وقته، والرسالة الأخيرة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الشاملة الناسخة لجميع الأديان السابقة. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في أديان صحيحة، أديان محرفة، والله عز وجل أخبر في كتابه أن آخر الأديان هو الإسلام، وأنه لا يقبل من أحد غير الإسلام شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن نحن نقول اليهود كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعرفونه، وكذلك النصارى كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعرفونه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول بأنه لا يمكن أن يكون هناك شخص يتدين بدين كاليهودية والنصرانية ويقول هذا الدين صحيح مقبول عند الله، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه عقيدة المسلم. أما كوننا نقول يعني هؤلاء عندهم أديان ونحن عندنا أديان، نقول لا، الدين الواحد هو الإسلام. أديانهم هذه محرفة ومبدلة بنص القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث للبشرية كلها، ولم يبقى أحد بعده له أن يتدين بأي دين آخر. فمن تدين بدين آخر وادعى دين آخر فهذا كافر بنص كلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده من الأنبياء، فبين آدم ونوح عليهما السلام أنبياء، لكن أول الرسل نوح عليه السلام، أرسله الله جل وعلا إلى قومه لما عبدوا الصالحين، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
تجدون في الكتب على أن يعني بين نوح وبين آدم 10 سنين كلهم على الحق، فلما حدث الانحراف بعث الله الرسل، يعني الرسل أولهم نوح عليه السلام، أرسله لقومه لما عبدوا الأصنام. هذه الأصنام التي كانت في زمنه، وتجدون أسماءها في سورة نوح: ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. هؤلاء الصالحون كانوا في زمن نوح، وكان الناس يستفيدون منهم، فلما ماتوا في فترة متقاربة حزن الناس عليهم، فلما حزنوا دخل إبليس، وهو سياسته يعني طويلة الأمد، ما يستعجل على النتيجة، فقال: انصبوا في مجالسهم أنصبة، يعني صور صوروهم، ويكون يعني الكرسي عليه واحد، هذا صورة فلان وهذه صورة فلان، ودا ويعوث ويعوق ونسرا. جلسوا هذه الفترة كلهم ما يعبدونهم، يعرفون أنهم ماتوا، وأن هذه الأنصاب نصبت من أجل أن يتذكروا عملهم ودعوتهم فيستفيدون بهذا التذكر. لما انقرض الجيل هذا كله كامل، عند ذلك جاء وأوحى إلى أبنائهم أن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر جاءوا استسقوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا كان هناك مريض يأتي يطلب الشفاء منهم. عند ذلك عبدت الأصنام بعد هذه الفترة الطويلة. ولهذا يعبرون عن قضية المستعمرين بعض العلماء، يقولون بعضهم نفسهم طويل وبعضهم قريب، إلا قريب يعني يبغي الناس يقبلون الدعوة بسرعة، لكن إبليس يقول لا، يقولون مثلهم بريطانيا، يعني سياستها طويلة، تريد تحول الناس عن دينهم، لكن ما تأتي تقول للناس اللي استعمرتهم كونوا نصارى، لأن العامي إذا قلت نصران تكون نصراني يقاتلك، ما يقبل هذا الكلام، عامي لا يقرأ ولا يكتب، لكن يا ويلك تقول له نصراني، ما يقبل منك هذا الكلام. فهم جاءوا تركهم على ما هم عليه، وأخذوا أبنائهم، فتحوا المدارس، مدارس الروضة للأطفال، وعلموهم حتى تخرجوا وصاروا يقولون لآبائهم: أنتم لا تفهمون شيئا، وحاولوا أن يكونوا هم الرؤساء في بلادهم. هذه السياسة التي عملوها هي سياسة إبليس، يأتون للأطفال يقدموا لهم حاجات طيبة يقولون هذه من عند عيسى، حاجات أخرى تقدم ويحدث فيها شيء قالوا هذه من عند محمد، خلاص. المهم أنهم كرهوا يعني الأطفال المساكين في محمد صلى الله عليه وسلم وفي دينه، ونشأوهم هذه التنشئة على مناهجهم بعدما تخرجوا وأدخلهم الجامعات، ورجعوا وقالوا: أنتم ما تفهمون شيئا، وأخذوا الحكم في بلادهم وطبقوا ما يريده المستعمر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأمة كانت على دين واحد، وهذا الدين هو دين الله عز وجل، وبدأ الانحراف حينما عبدت هذه الأصنام، وهذه الأصنام بنفسها يعني سبحان الله وجدت في الجزيرة العربية، ثم صار عند العرب من هذه الأصنام وبهذه الأسماء يعبدونها من دون الله عز وجل. ثم ذلك بعد ذلك بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكفار لو يعلمون أن في رسالتي رحمة لهم ما كفروا به ولا عملوا فيه هذه الأعمال التي تعرفونها من هؤلاء المجرمين الذين يمثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون هذه الأعمال، ثم يسمون الإسلام الذي هو دين الرحمة دين إرهابي، يسمونه أنه إرهابي، الدين نفسه إرهابي، ثم يأتون بعد ذلك يدخل هذه الأفكار على الشباب، وصاروا الشباب يعملوا مثل هذه الأعمال، وانتشر الإرهاب الذي تسمعونه الآن في قتل الناس وذبح الناس، الواحد يقتل ما يدري ما هو السبب في قتله، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمن تنتشر هذه الفتن، فالإنسان يقتل ما يدري في ماذا قتل، ماذا صنع. وهذا الموجود الآن في هذه الدنيا، الناس يتخطفون من حولنا وأنتم تسمعون ذلك. هذه البلاد بحمد الله ما زالت في خير، والسبب هو تمسكها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تطبق شرع الله، ومن طبق شرع الله الله عز وجل يحميه، فهذا الشرع مطبق في هذه البلاد، فهم في نعمة أنعم الله بها عليهم. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه على أنه في حال الجاهلية كان الكفار حينما يقتل إنسان شخصا آخر ويلجأ إلى الحرم ما يلتفت له خصمه أبدا، لأنه إذا دخله صار آمنا، ما يمكن يعمل معه شيء حتى يخرج، إذا خرج يقاتله. ولهذا امتن الله عز وجل عليهم على أهل الحرم بقوله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأنا أقول هذه الآية تنطبق في هذا الوقت أيضا، لأن القرآن لكل زمان ومكان، الناس يتخطفون من حولنا ونحن آمنون بحمد الله. لماذا؟ السبب هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هناك قوة عندنا أن نحن ممكن نسيطر بها على العالم، ما هي موجودة بهذا الشكل يعني، ولكن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان في أمن. وهكذا هذه البلاد لا تشاهدون فيها يد إنسان مقطوعة، لأنهم يقولون هؤلاء الذين هم ضد الإسلام على أن قطع اليد يد السارق هذا ليس فيه اعتبار لحقوق الإنسان، بل هذا هضم لحقوق الإنسان. هذا أمر الله عز وجل، أمر بأن تقطع يد السارق لأن اليد هذه أصبحت خبيثة، فلو كان الإنسان في يده جرح في هذه الأصبع وراح لطبيب يهودي أو نصراني وقال له إن لم تقطع يدك من هنا وإلا سيسري في جسمك وستموت، ماذا سيقول؟ سيقبل منه ويقطع يده، بل يقطعها من هنا حتى لا يسري في جسمه. إذن هذه اليد الخائنة التي مدت يدها إلى ما لا يجوز خائنة، فما في حل لها إلا أن تقطع. هذا القطع هو أولا تطهير له، ثم هو إنذار للآخرين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. هو ما تقطع يده في داخل المستشفى ما حد يراه، وإنما تقطع يده أمام الناس في مسجد الجامع في أي قرية من القرى الموجودة، وتعلق يده ويقرأ الحكم عليه بأنه سرق وقطعت يده. وليس معنى ذلك أن كل سرقة تقطع فيها اليد، بل هناك شروط، لا يمكن أن تقطع يد الإنسان إلا إذا توفرت هذه الشروط، منها أن يسرق المال من حرز مثله، يكون في شنطة في مكان، يعني الفلوس لها حرز معروف والمواشي لها حرز معروفة، فإذا سرق هذا المبلغ المحدد من حرز مثله يقام عليه الحد. أما لو كنت في السوق تمشي الآن في الشارع وجيبك مملوء ونشل إنسان من جيبك 10,000 ولا 20,000، هذا ما تقطع فيه اليد، لأن الجيب ليس حرزا للنقود، الجيب ليس حرزا للنقود. لكن لو كان في حرز وكسر هذا الحرز كالشنطة مثلا المحفوظ فيها المال، هو الذي يسمى حرز، وهو الذي تطبق الحدود على صاحبه. أما لو سحب من جيبك هذا المبلغ الكبير فهو لا تقطع يده، ولكن لا يترك بل يعزر حتى لا يعتدي على أموال الناس. إذن ليس معنى ذلك أن كل سرقة تقطع فيها اليد. يقولون يعني هذا لما يحترمون الإنسان. أنا أسأل، أنتم بالحمد لله الآن من بلدان مختلفة، هل قد وجدتم أحد يده مقطوعة؟ في أحد يده مقطوعة؟ عند الناس كلها وافرة موجودة، واحد يسول له الشيطان ويدعوه فيمد يده فتقطع يده ويكون نذير للآخرين، ويعلمون أن هذه البلاد تطبق الحدود فلا يحدث نفسه الإنسان بالسرقة،
وتجدون السيارات الفارهة في الشوارع، الأبواب تبيت مفتوحة أكثر الليل عند الناس، وهذا كله بفضل الله عز وجل وبفضل تطبيق شرع الله عز وجل. ولو أن الأمة الإسلامية رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها وطبقته لوجدوا الخير الكثير الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد به الله عز وجل في كتابه. إذن ينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كم باقي من الوقت يا أخي؟ ثلاث دقائق. اقرأ.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والإيمان بالرسل كلهم إيمان مجمل، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، لأنه هو نبينا ورسولنا فتؤمن بما جاء به على التفصيل.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، يسمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمين، ويسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون فيه من قبورهم، ويسمى النشور، والنشور هو البعث، فله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته.
هذا اليوم الآخر هو من أركان الإيمان الستة، ويجب على المسلم أن يؤمن به، يؤمن بأنه سيبعث، وهو الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم، كل أمة تنكر البعث. ارجعوا لكتاب الله عز وجل، ويستصعبون يعني كيف الإنسان بعدما يسير ترابا يعود مرة أخرى، وهم كما قال الله عز وجل نسوا خلقهم الأول. لو الإنسان تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما استصعب كيف يعود. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وذكر الأمثلة الكثيرة في كتاب الله التي تبين قدرة الله على بعث الناس بعد الموت. هل الإيمان بالبعث بس إيمان وبس، ولا لابد من عمل؟ الإنسان لابد أن يعمل. حينما يؤمن بالبعث لا يعتدي على الآخرين، لا يشرك بالله عز وجل، وكل شيء موضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، لأن هذا كله محاسب عليك، مسجل عليك، وسبق لنا في الآية السابقة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن أنت تؤمن بالبعث وتعلم أنك ستحاسب على أعمالك في هذه الدنيا. الإيمان بالبعث فيه الفائدة العظمى للمسلمين. لو أن الإنسان يؤمن بالبعث لما مد يده إلى أخذ أموال الناس، لأنه يعلم على أنه لو نجا في هذه الدنيا فيوم القيامة سيحاسب. إذا كان يؤمن بالبعث، يعني إذا كان عنده قوة، عنده قدرة، يعتدي على الناس، لو كان يؤمن يعلم على أنه سيحاسب. ولو لم يكن فيه بعث لكان الخلق عبثا، لأن في هذه الدنيا الإنسان قد يصاب بمصائب، قد يعتدى عليه ولا يأخذ حقه. إذن حقه هذا لابد أن يؤخذ يوم القيامة، ولو لم يكن فيه بعث كيف يؤخذ؟ ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المفلس كما قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الذي يأتي وقد جاء بأعمال كثيرة، بحج وصوم وزكاة وصدقة، يعني أشياء عنده مثل الجبال من الحسنات، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا. يوم القيامة التقاضي بين الناس بالحسنات والسيئات، ما فيه فلوس، الفلوس الموجودة عندنا الآن ما فيه، الواحد يبعث يوم القيامة ما عليه شيء. نكتفي بهذا، والدرس الآتي إن شاء الله نبدأ في هذا.